البحث في أصول الفقه. قبل الدخول في صلب الموضوع، تتركت عندنا مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى: لا شك أن لله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا أحكام وإلزاميات تضمن للإنسان سعادته في الدنيا والآخرة، والمراد من الإلزام هنا أعم من الواجب والإرشاد والآداب والسنن والفوائد، ولكن لا شك ولا ريب أيضا أن بعض هذه الإلزاميات واجبات وبعضها تركها واجبة، يعني محرمة. من هنا حسب القاعدة العقلية التي تسالم عليه العقلاء من أن دفع الضرر المحتمل الخطير فالعقل البشري يحتم على الإنسان أن يذهب ويتعلم الأحكام الإلزامية التي نتيجتها العقاب والثواب في الآخرة. حسب هذه القاعدة العقلية، باعتبار أن الإنسان عندما يعي في هذه الدنيا ويلتفت إلى أن في الإسلام أحكام واجبة وأحكام محرمة، ففي الفعل في الواجب يستحق الثواب، وفي ترك الواجب يستحق العقاب، في فعل المحرم يستحق العقاب، في ترك المحرم يستحق الثواب. إذا التفت الإنسان إلى هذا الأمر، العقل يحتم عليه أن يذهب ويتعلم هذه الأحكام. لماذا؟ لكي يحصل الضمان والمؤمن من العقاب في الآخر. مثل الإنسان إذا كان يتوهم أو يحتمل أنه لو دخل في البيت الفلاني فإن هنالك أفعى كبير سوف ينفعه. بطبيعة الحال هذا الاحتمال، لأن نتيجة لسحل الأفعى هو الموت، مجرد هذا الاحتمال عند الإنسان العقل يلزمه على أن لا يقدم ويدخل في هذا البيت. ليش؟ لأن خطر الموت من الأخطار المهمة في الحياة بالنسبة لكل إنسان، فدفع الخطر وإن كان مو قطعي مو يقيني وإنما احتمال وجود الخطر، هذا العقل يحتم على الإنسان دفع. في الأحكام الشرعية هكذا، لأن العقاب الأخوي عقاب لا يطاق حسب التحمل والقابلية الموجودة عند البشر، فإذا الإنسان احتمل أن بعض الأوامر والنواهي الشرعية الواردة في الإسلام نتيجتها العقاب الذي لا يطاق في الآخرة، نفس هذا الاحتمال يلزم العقل بالحكم على الإنسان بأنك يجب أن تجتنب هذا العقاب وتحصل على المؤمن. من هنا لا بد على الإنسان أن يذهب ويتعلم الأحكام الشرعية. حتى هناك مجموعة من الطرق تنفتح أمام الإنسان للوصول إلى الأحكام الشرعية، الطرق كثيرة ولكن خلاصة هذه الطرق ثلاثة. الطريق الأول هو طريق العلم الوجداني. بعض الطرق في الشريعة الإسلامية علمية ووجدانية، فيكفي من الإنسان بمجرد أن يلتفت إليها يكتشف منها الحكم الشرعي، مثل مباحث المستقلات العقلية، مثل مقدمة الواجب، إذا كان الشارع المقدس يقول الصلاة واجبة واكتشف الإنسان أن الطهارة مقدمة للصلاة، سواء الشارع أمر بالطهارة أو لم يأمر بالطهارة، العقل البشري يحكم بأن الطهارة لا زال أنها مقدمة للصلاة، والصلاة غير صحيحة من دون طهارة. العقل البشري يلزم الإنسان على الطهارة، مثل ما إذا المولى أمر زيد بأن يسعد على الصراط، بطبيعة الحال الإنسان لا يمتلك الجناحان كي يطير إلى الصف على الصف، فهنا العقل يلزم هذا الإنسان على أنك لابد أن ترتقي على السلم، توصل السلم، فإذا ما كان أكو سلم لازم تروح تسوي سلم في سبيل تصعد على السلم. هذا الطريق يسموه الطريق العلمي، العلمي الوجداني. الطريق الثاني هو الطريق التعبدي. الطريق التعبدي يترتب بعد تعذر العلم، مثل مباحث الظنيات، حجية الخبر الواحد مثلا، حجية الشهرة العملية، حجية بناء العقلاء، حجية سيرة المتشرعة وإلى آخره، الإجماعات المنقولة مثلا. حجية الخبر الواحد، الخبر الواحد لا يفيدنا العلم القطعي بوجود الحكم الشرعي، سوى أنه يفيدنا الظن، ولكن لأن الشارع المقدس كان هذا الظن معتبر عندي ألزمك بهذا الظن، أصبح الظن طريق للوصول إلى الحكم. الطريق الثالث هو طريق الشك. هل يمكن من الشك أن نتوصل إلى اليقين؟ نعم. وين؟ في الشرعيات. كيف؟ إذا شككت في أن حكم الماء طاهر أم ليس بطاهر، وما كان عندك حكم يثبت لك أن الماء طاهر أو يثبت لك أن الماء ليس بطاهر، فالماء مشكوك الحكم، في هل من الموارد الشك يصير طريق إلى اليقين بالحكم الشرعي. شلون؟ باعتبار أن الماء مشكوك الحكم، الشارع المقدس وضع لنا وظيفة، هاي الوظيفة شنو؟ هذا مو حكم، وإنما الشارع يقول لأنك لم تتمكن من معرفة الحكم الحقيقي، فأنا ما أبقيك بلا عمل، ما أبقيك عاقل، وإنما أجعل لك طريقا آخر أسلكه كبديل عن الحكم الشرعي. شنو هو الحكم بالطهارة؟ الأصل في كل الأحياء وفي الخصوص الماء طهارة. هذا الطهارة يولد عندنا، يعني طالة الطهارة يولد عندنا يقين بأن حكم الماء طاهر. من هذا اليقين حصلنا؟ انتقلنا إلى اليقين من الشك. بعد أن شككنا في حكم الماء توصلنا إلى اليقين بحكم الماء. لهذا المباحث أيضا متصلة فيه، يسمونها مباحث الأصول العملية. فالأصول العملية مو أحكام شرعية مثل العلم والفقه، وإنما وظائف في مقام العمل. الشارع يقول لك شرب التسن إلى مجزري حرام أو حلال، ما بقيك أنت بلا رأي في مقابل التسن، لازم أجعل لك رأي، فهذا الرأي لا أقول لك حلال لا أقول لك حرام، لكن أجعل لك قاعدة كلية، الأصل في الأشياء الإباحة، فيصبح حكم التسن شنو؟ مباح. إذا الإباحة هو الحكم الواقعي للتسن؟ لا، هذا من باب المعاد مشارة، ماكو سبيل، الطرق مغلقة أمامنا للوصول إلى الحكم الحقيقي للتسن، الشارع يقول كبديل وواقع لك يا أصالة الإباحة. هاي الطرق الثلاثة التي توصلنا إلى الأحكام الشرعية. كل هذه الطرق الثلاثة تبحث مقدماتها، نتائجها، حجياتها، تبحث وين؟ في علم الأصول. فإذا نحن في علم الأصول نبحث عن الحجج العلمية والحجج الظنية والحجج الوظيفية. بناء على هذا الكلام احنا لابد أن ندخل في دراسة علم الأصول. ومن المعروف أن قبل دراسة أي علم من العلوم لا بد من معرفة أربع أشياء حول ذلك العلم. الأمر الأول هو تعريف العلم. الأمر الثاني موضوع ذلك العلم. الأمر الثالث الغاية والغرض من دراسة ذلك العلم. الأمر الرابع هو رتبة هذا العلم بين العلوم الأخرى. المصنف يشير إلى بعض هذه المقدمات ولم يشر إلى البعض الآخر. من هنا المصنف ذكر مدخل. هذا المدخل مو من باب كونه في صلب موضوع الأصول، وإنما كمقدمات وكطريق يؤدينا، كطريق أول يؤدينا إلى معرفة العلم. فلمحة مختصرة حول علم الأصول في هذه الصفحة الأولى. بعدين يدخل في صلب موضوع الأصول. ما هو علم الأصول؟ التعريف اللي مذكورة لعلم الأصول تعاريف كثيرة ومتعددة جدا، لكن التعريف اللي المصنف اتخذ من بين التعاريف يقول هو العلم بالقواعد التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. فكل كلمة كلمة من هذا التعريف تحتاج إلى أمر، تحتاج إلى توقف وبيان شنو المراد من هذه الكلمة. لكن احنا ما راح نفصل في المقام، وانما نذكر كلمها مختصرة عن القضية. العلم في الواقع القواعد يعني الاسس والاصول الكلية. قاعدة يعني الاساس الكلي، الاصل الكلي الذي يرجع اليه عند الاستدلال، التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي. النتيجة هنا أكو إلها عناية، باعتبار إحنا في علم الأصول نبحث عن مجموعة من البطالب، نتيجة هذه البحوث تقع كبرى في قياس الاستنباط. مثلا إذا أراد الفقيه أن يعرف حكم الصلاة حسب المثال اللي مسميه ذاك، هل الصلاة واجبة في الشريعة أم ليست بواجبة؟ بمعنى حتى يعرف الفقيه حكم الصلاة تترتب عنده بعض المقدمات تحصل من ورائها النتيجة. المقدمة الأولى مقدمة وجدانية. شنو يعني وجدانية؟ المكلف او المجتهد سمع الرسول الاعظم صلوات الله عليه يتلو عليه القران، ومن ضمن ايات القران اقيم الصلاه. هاي مقدمه وجدانيه، استمعها او شافها او شاهدتها او حسها، لا تحتاج الى مؤونه زعم. بعد ان توفرت المقدمه الاولى اللي هذه في القياس المنطقي تسمى بالصغرى، صغرى القياس، في علم الأصول نبحث عن ظواهر الألفاظ القرآنية. القرآن عندما يقول أقم الصلاة، هذا شنو يفهم من هذا الكلام؟ شنو يفهم؟ ما هو الظهور العرفي الناشئ من كلمة أقم الصلاة؟ العرف ماذا يفهم من هذه الكلمة؟ هل يفهم منها أقم يعني واجب؟ أقم يعني جواز مثلا المباح مثلا والمستحب، أن أقم يدل على معنى، أقم يعني يدل على القيام مو على الإلزام. ماذا نفهم هذا الكلام؟ إذا تقول نفهم الوجوب أو تقول نفهم الجواز أو تقول نفهم من أقم يعني القيام يعني يقف على قدمين، في أي معنى من هذه المعاني تنتخب؟ هذا مقدمة تحته وين في علم الأصول. الأصول يقول الظاهر القرآن الحجة أم ليس الحجة؟ إذا قلت الظاهر القرآن الحجة يعني الظاهر العرفي، ما يفهمه العرف من الكلمات القرآنية إلى ذلك الظاهر القرآني حجة، هذا كون الظاهر القرآني حجة كله تقع كبرى في القياس المنطقي. فكيف يقول أقم الصلاة أمر جاء به القرآن عيسر، وكل أمر ظاهره الوجوب، يعني العرف يفهم من الأمر الوجوب، فإذا الصلاة توشر تصبح واجب. فترتبت عندنا مقدمتين ونتيجه، المقدمه الاولى او الثانيه اقم الصلاه معناها من النتيجه الامر ظاهر في الوجود، وانها حصلناها في علم الاصول، لكن ندرس علم الاصول نشوف الاوامر في ماذا تدل، على ماذا تدل، لها ظهور في الوجود، لها ظهور في الاستحباب، على فرع لها ظهور، هذا ظهور حجه ام ليس بحجه. هذه المقدمه تترتب وين؟ كبرى في القياس المنطقي، الكبرى والصغرى إذا اجتمعت مع وجود الحد الأوسط وترتب بقية شرائط القياس ينتج عندنا الصلاة واجبة شرعا. فالفقيه يفتي في الرسالة العملية أن الصلاة واجبة. بناء على هذا الكلام إهنا الأمر القرآني واجب أو الأمر ظاهر في الوجوب، هذه البحث إلى مقدمات كثيرة في علم الأصول. النتيجة هي هاي، أن الأمر ظاهره الوجوب، هل هو وقع؟ يقع كبرى في القياس. فإذا قول المصنف تقع نتيجتها، هذا مراد النتيجة. زين، في طريق استنباط الحكم، هذا استنباط صواب أصبح استخراج الحكم عن أدلة التفصيل. الحكم شنو هذا؟ الحكم الشرعي شنو؟ الحكم الشرعي له اطلاقان. الاطلاق الاول الاطلاق اللغوي، الحكم يعني الالزام، فلان حكم على فلان، الحاكم حكم بالامر الكرائي، القاضي حكم بالامر الكرائي، حكم يعني الزم، الزمه. بناء على هذا الكلام الحكم اللغوي سواء كان من الداني الى العالي، او كان من العالي الى الداني، او كان من المساوي الى المساوي يسمى حكم. اذا الطفل الزم الاب بقضية معينة ان يشتري له الحاجة الفلانية، هذا لغة شنو يسموه؟ حكم. ليش؟ لانه الزمه بهذا الشيء. اذا الصديق الى صديق اخر ابن الدين، هذا سموه لغة. لكن الحكم الاصطلاحي مو هذا المراد، المراد منه الإلزام على نحو خاص مو مطلق الإلزام. المعنى اللغوي للحكم مطلق الإلزام، سواء كان من العالي إلى الداني، أو من الداني إلى العالي، أو من المساوي إلى المساوي. أما الحكم الشرعي الاصطلاحي فهو إلزام على نحو خاص، يعني أخص من الإلزام اللغوي، أخص مطلقا. شلون؟ لأن الحكم الشرعي إلزام من العالي إلى الداني فقط، أما من الداني إلى العالي لا يسمى إلزام، بل يسمى دعاء أو التماس مثلا. الحكم من الداني الى العالي يسموه دعاء، من المساوي الى المساوي يسموه التماس. فاذا الحكم الشرعي ليس الخلط بين الحكم اللغوي والحكم الشرعي، الحكم الاصطلاحي. الحكم اللغوي اعم مطلقا من الحكم الاصطلاحي، لان الحكم الاصطلاحي النظام فقط من العالي الى الداني، لذلك فقط الاوامر المولويه هي التي تعتبر حجة وملزمة على المكلف وفيها العقاب عليها الثواب. أما الأوامر من الداني إلى العالي أو من المساوي إلى المساوي، هسه في الشريعة المقدسة الحكم استعمل باستعمالات متعددة، لكن الاستعمالات لعله استقراء من مجموع الموارد التي استعمل فيها الحكم ستة. لكن الموارد التي جاءت في علم الأصول على حكم الشاهد ثلاثة. المعنى الأول للحكم هو الأحكام التكليفية الخمسة: الوجود، الاستحباب، الحرمة، الكراهة، الإباحة. هذا هو المعروف والمشهور من استعمال الحكم. ويستعمل الحكم ويراد منه الأعم من الحكم التكليفي والحكم الوضعي. يعني نستعمل الحكم ويراد منه أعم وأوسع من الأحكام الخمسة اللي يدخل في ضمن الحكم الأحكام الوضعي. مثلا إذا فرد إنسان جهل بالقبلة مثلا بجهة القبلة وقلع إلى الجهة المخالفة إلى القبلة، صلاته صحيحة أم باطلة؟ إذا بعدين قرأ أنه اشتبه في جهة القبلة صلاته باطلة، هل البطلان حكم تكليفي؟ البطلان حكم تكليفي؟ لا، هذا مو إلزام، وإنما حكم بفساد الصلاة. إذا تقول البيع يشترط فيه أن يكون الثمن والمثمن من جهة المالكين الأصليين، فأنت إذا سلك الكتاب تقدر تبيعه، أما إذا تشيل الكتاب مع الزي تروح تبيعه فضولته بناء على أن البيع الفضولي باطل. إذا تعطيه شنو يفتي لك بأن بيعك باطل، يعني شنو باطل؟ هذا الكتاب ما انتقلت ملكيته إلى المشتري، ظلت ملكيته في ذمته مالك الأصلي، صحيح؟ هل القول بأن هذا البيع باطل هذا حكم تكليفي؟ هذا حكم واضح، فيطلق الحكم ويراد منه أعم من الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي يعني الأحكام الخمس، الحكم الوضعي يعني الصحة والبطلان، الصحة والفساد والماشي. ومرة يطلق الحكم ويراد أعم منهما، هم من الحكم التكليفي وهم من الحكم الوضعي، ويشمل الحكم الإرشادي أيضا. شنو المراد منه؟ يطلق الحكم ويراد مطلق الإلزامات الواردة من قبل الله سبحانه وتعالى على العباد. فبعض الأوامر الإلهية مولوية، يعني الله تعالى يريد منك وجوبا أن تصلي، يلزمك بالصلاة، هذا الأمر بالصلاة لأنه أمر مولوي، يعني الله تبارك وتعالى بلحاظ كونه مولى دع جنبك الصلاة. مرة لا، بلحاظ الصحة والفساد، مثل لا تصلي في الأرض المغصوبة، لا تصلي إنها جمع حكمه، لا تصلي همنه مولوي همنه وضعي، لأنه إذا صليت في الأرض المغصوبة شنو حكمك؟ صلاة حكمك. ومرة لا، يصير إرشاد الحكم الإلهي، يصير إرشاد إلى حكم العقل. شلون؟ الله تعالى في القرآن يقول أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منهم. يقولون الفقهاء أن أنا أطيع الله وأطيع الرسول هذا أمر إرشادي، يعني شنو إرشادي؟ مو أمر مولوي. يعني شنو أمر إرشادي؟ يعني العقل البشري قبل أن تجي هاي الآية أطيع الله، قبل أن تنزل هذه الآية أطيع الله وأطيع الرسول، كان يعلم بأن الله واجب الطاعة ولا لا؟ كان يعلم لأنه خالق ووجود شكر المنعم في بعض علم الكلام ووجود دفع الضرر المحتمل، هذا كله موجود. فالعقل البشري بمجرد أن يلتفت أنه خالق، أنه مثيل، أنه معاقب، العقل البشري يلزمه بأنه واجب الطاعة، صحيح؟ هذا ما كنا نقاش فيه، لأن هذه الآية القرآنية شنو فائدتها لما نقول أطيع الله؟ إذا العقل هو كان يعلم أن الله واجب الطاعة، بعد أطيع الله شنو فائدتها؟ يقول هذا أطيع الله أخاف أكو بعض البشر غافلني عن أن الله تبارك وتعالى واجب الطاعة، لأن البشر يغفل أحيانا، يلتفت إلى هذا الأمر أحيانا يغفل، أحيانا عنده قصور يمكن يدرك المسائل بسرعة. فتجي هذه الآية القرآنية لما تخاف مباشرة أطيع الله تلفته إلى الهجوم العقل، تلفت العقل، تهز العقل من الداخل، تقول له التفت أكو خالق وواجب الطاعة. هذا معنى إصباح قطري الله مو أمر مولوي، وإنما هذا أمر ولكنه إرشاد إلى الحق العقلي السابق. فعلا الحكم الشرعي في الأصول على ثلاثة اصطلاحات، مرة يراد منه التكليفية فقط، الأحكام التكليفية فقط، مرة يراد منه العام من التكليفية والوقعية، مرة يراد منه العام من التكليفية والوقعية والإرشادية. خلينا نقرأ هذا المطلب. المدخل تعريف وعلم الأصول. علم أصول الفقه تعريف شنو أصلاً؟ هو علم يبحث فيه في هذا العلم عن قواعد، يعني أسس وأصول عامة تقع نتيجة هذه القواعد في طريق استنباط الحكم الشرعي إلى عن من التكليفي والوضعي والإرشادي. مثاله أن الصلاة واجبة في الشريعة الإسلامية المقدسة، هذه هي الفتوى. الفقيه يفتي في هذه المسألة وجوب الصلاة، لكن الفقيه لما يفتي بوجوب الصلاة من ينطلع هذه الفتوى، هذا الوجوب من ينطلع يترتب عنده مقدمتين، مقدمة إسلامية ومقدمة أصولية. وقد دل على وجوب الصلاة من القرآن الكريم قوله تعالى وأن أقيموا الصلاة، هذه المقدمة الوجدانية بالفقار احنا اتفهمناها. وفي آية أخرى أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. المعنى المراد من الموقوت استغل المعنيين، إما الموقوت بمعنى الوقت باعتبار أن الصلاة تنظم أوقات الإنسان الظهر وعصر ومغرب وليل وصبح. فالله تعالى يقول أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فرضا موقتا للإنسان ومنظما لسلوك الإنسان. واستعملت أيضا كتابا موقوتا، يعني الموقوت بمعنى الثبوت، كتابا ثابتا عن الإنسان، فرضا لازما عن الإنسان. كل المعنى اللي أخذناه صحيح في استفادة من الآية، ولكن دلالة الآية الأولى يعني أقيم الصلاة متوقفة على انضمام مقدمة ثانية. هذه المقدمة الثانية تقع كبرى في القياس المنطقية، شنو هي؟ أن ظهور الأمر في الظواهر القرآنية في الأوامر القرآنية شنو ظهوره؟ يدل على الوجوب ويدل على الاستحباب وعلى الجواب، متوقفة على ظهور صيغة الأمر نحو أقيموه، لأن يعني أقيموه شنو هو؟ فعل أمر بعد، فهو صيغة أمر هنا يعني في الآية. كل وجوب إشوكي ما دلت صيغة الأمر على الوجوب نقدر نفتي بأن الصلاة واجبة، أما إذا ما دلت ما نقدر نفتي بعد. هذا دلالة الأمر على الوجوب، وإن نبحث في علم الأصول. ومتوقفة أيضا يعني تكون وجوب الصلاة على أن ظهور القرآن حجة يصح الاستدلال به. مرة الجماعة يقول لا، ظهور القرآن مطلقا مو حجة، مثل بعض الإخباريين وما أشبه يقول الظاهر القرآن دائما نحتاج إلى بيان من السنة من العلم عليهم الصلاة والسلام. أما الأصوليين فيقول لا، ظواهر القرآن مطلقا حجة إلا ما خرج الدليل. فإحنا هنا لازم عندنا مقدمتين، المقدمة الأولى أن الظواهر القرآنية حجة، فإذا فهمت فرد معنى من كلمة من القرآن تقدر تعمل. اثنين، ظهور الأمر في القرآن على الوجوه تقدر تفتي، هذه القاعدة أقيم الصلاة أمر والأمر قرآني ظاهر في الوجوه فالصلاة واجبة. وهاتان المسألتان يعني ظهور الأمر في الوجوه بعد حجية الظواهر القرآنية تتكفل ببيانهما علم الأصول. فإذا علم الفقيه من هذا العلم يعلم الأصول أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وأن ظهور القرآن حجة، استطاع الفقيه أن يستنبط من هذه الآية الكريمة أقيم الصلاة المذكورة أن الصلاة من بعض المشهد من الدليل على مسألة أو أكثر من مسائل هذا الأمر. الأحكام الواردة في الشريعة على قسمين: أحكام واقعية وأحكام ظاهرية. مرة الإنسان يتمكن أن يعرف الأحكام الإلهية في نفسه، ومرة الإنسان لا يتمكن من معرفة. مثلا احنا نعلم بالمقدمة الخارجية، ما من شيء في هذه الدنيا الا ولله سبحانه وتعالى له فيها حكم. ما عندنا ثلاث قضية في هذه الحياة الا وتشملها الاحكام الشرعية، فاما الاحكام الشرعية تكون ملزمة او تكون غير ملزمة او تكون مباحة. بناء على هذا، مرة الإنسان يتوصل إلى معرفة الحكم الحقيقي للشيء، مرة لا، يبقى الشيء بالنسبة إليه مجهول. إذا الإنسان تمكن أن يعرف الحكم الحقيقي للشيء، هذا الحكم الحقيقي يسموه الحكم الواقعي. ومرة إذا ما قدر الإنسان يتوصل إلى الحكم الواقعي، يصبح الحكم الواقعي مجهول. الشارع المقدس يدل الإنسان لا تبقى بلا حكم، ما أخليك أنا عاقل عن العمل، أخلي لك طريق حكم بديل استثنائي، طريق استثنائي. هذا الطريق إذا ما حصلت الحكم الواقعي إلجأ إليه، هذا يسمى حكم ظاهر ما حكم واقعي. فالظاهر حكم له، ظاهر الحكم وليس له واقع. فيوم القيامة إذا الإنسان حصل الحكم الواقعي مثار إذا عمل ومعاقب إذا ترك، إذا ما حصل الحكم الواقعي لازم أن يعمل بالحكم الظاهر. هذا الحكم الظاهر يعني عند الله إذا كان مبادر للواقع، يعني كان هو الحكم الحقيقي صدر، فالإنسان أيضا مبادر. إذا كان لا اشتباه، فالإنسان يوم القيامة يكون معذور، لأن الله تعالى قال أنت اسلك الطريق الفلاني للوصول إلى مكة، فإذا ما حصلت الطريق الحقيقي إلى مكة اسلك الطريق الفرعي الفلاني، سيصبح الإنسان ممتثل، وإن كان هذا الطريق الفرعي بالنتيجة ينتهي إلى محلة مسدودة لا يصل إلى مكة. مرة نفس الطريق الفرعي يوصل إلى مكة، مرة نفس الطريق الفرعي لا يوصل إلى مكة. فإذا الإنسان وصل إلى مكة بالطريق الفرعي منها ونعمة، إذا ما وصل فهو معذور عند الله، هذا يسموه حكم باطل. هسه كل دليل، الدليل الذي يدل على الحكم الواقعي واصطلاحا يسموه الدليل الاجتهادي. الحكم الدليل الذي يدل على الحكم الظاهري يسموه اصطلاحا الدليل الفقاهتي. فقاهتي يعني شنو؟ يعني الفقيه في مقام العمل لا بد أن يعلم وإنما على سبيل. من هنا المصنف قسم الأحكام إلى واقعية وظاهرية، ثم لا يخفى أن الحكم الشرعي الذي جاء ذكره في التعريف السابق على نحوين: الأول أن يكون الحكم ثابتا للشيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال بقطع النظر عن الحوادث الأخرى مثل الصلاة. الصلاة بما هي هي، هذه الصلاة شنو حكمها؟ حكم الوجوب. هذا الوجوب يسموه دليل واقعي، حكم واقعي. فوجوب الصلاة حكم واقعي. أقيم الصلاة الدليل اللي دال على وجوب الصلاة يسموه دليل اجتهادي. ليس الفرق بين الأمرين. كالمثال المتقدم عن وجوب الصلاة، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها بغض النظر عن الأحوال الأخرى. وكأن الأفعال الإنسانية معها نظر عن أي شيء آخر، ويسمى مثل هذا الحكم يعني الوجوب، وجوب الصلاة الحكم الواقعي. والدليل الدال عليه يعني أقيم الصلاة اللي دل على وجوب الصلاة، هذا شو يسموه؟ الدليل الاجتهادي. أول من افتكر هذا الاصطلاح هو الوحيد البهواني. اثنين، أن يكون ثابتا يعني الحكم ثابتا للشيء بما أن الشيء مجهول حكمه الواقعي. إذا الحكم الواقعي مجهول، الشارع المقدس يقول لك ما بعطيك فلا حكم، اسلك الطرق الفرعية. من ضمن الطرق الفرعية هي الأحكام الظاهرية. كما إذا اختلف الفقهاء في حرمة النظر إلى الأجنبية، هل النظر إلى الأجنبية جائز أم حرام؟ اختلفوا الفقهاء، واحد من حرام واحد يقول جائز واحد يقول يخلي شرط، يقول اذا كان فيه لذة او ريبة فهو محرم والا فليس بمحرم، واحد اخر يقول اذا كانت متجملة فمحرم والا فليس بمحرم، ولا تخلون فيه وعلى الفقهاء مختلفين في المسألة، او اختلف الفقهاء في وجوب الاقامة للصلاة يعني الاقامة الجماعية مجموعة المجتمعية ومجموعة المجتمع يقيم الصلاة، أو الصلاة الجماعة، الصلاة الجماعة يعني سير إقامة الصلاة. فعند عدم قيام الدليل على أحد الأقوال لدى الفقيه، أنت كفقيه لما تجي تقرأ كل الأقوال تشوف هم مختلفين، أنت ما يصير عندك قطع بعهد قوة من أحد الأدلة، تبقى متوقف ما عندك حكم. الشرع يقول لك لا تتوقف، أنا أخلي لك طريق دليل. شنو هو طريق الدليل؟ الأصول العملية، إما براءة أو احتياط أو برائع او احتياط او اشتغاء التخيير او استصحاب. انا احد الاقوال ان الفقيه يشك في الحكم الواقعي الاول المختلف فيه، ولاجل ان لا يبقى يعني لا يبقى الفقيه في مقام العمل متحيرا بلا دليل، لا بد للفقيه من وجود حكم اخر ولو كان هذا الحكم عقلي، كوجوب الاحتياط اذا قاعد نشك في المكلف به. اصل التكليف نعلمه لكن المكلف به نجتله، أصل التكليف بالصلاة، أصل وجوب الصلاة نعلمه، قطع أن الوجوب التكليف بالصلاة، لكن هل الصلاة على نحو الإقامة الجماعية أم على نحو الفرادة؟ شخص المكلف به شنو يصير؟ نحتار. شنو نحتار؟ نعمل بالإقامة الجماعية لأنه ما أقرب إلى الاحتياط. إذا كانت الصلاة الواقعية المطلوبة هي الصلاة الفردية فأنت بالجماعة صليت، إذا كانت جماعية فأنت جماعة مسؤولة مثل الاجتماع الأجهزة القبلة أو ما أشبه. فالإحتياط عند الشك المكلف به بعد الشك بعد العلم بوجود أصل التكليف. البراءة مو شك في المكلف به، الشك في أصل التكليف أصلا. مثل في البداية شرب التتم، التتم حكم عند الله، أكو في إلزام أو ما في إلزام، الشك في أصل وجود التكليف للتتم تدور على أصل البراءة. او عدم الاعتناء بالشك يعني قاعدة الاستصحاب، يعني كان عندك يقينا بالطهارة السابقة وصار عندك شك بان الطهارة السابقة انقضتها بالحدث ام لا. الشارع المقدس يقول لك لا تعتني بالشك، لا تهتم بهذا الشك، يعني شنو؟ يعني اجري اليقين السابق. ويسمى مثل هذا الحكم الثاني والحكم الظاهري والدليل الدال عليه الدليلين الفقهاء او الاصل العملي. ووضاحة الاصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعي، ومنها ما يقع في طريق استنباط الحكم الظاهري. من هنا يجب خلاص يقول الاصول فقط يهتم بالاصول بالاحكام الواقعيه، بالاحكام الواقعيه والاحكام الظاهريه معا. لذلك الاصوليين يبحثون الاصول العمليه وين؟ في علم الاصول، ما يبحثون في مقامات. ويجمع الكل وقوع هذه القواعد يعني الحكم الاحكام الواقعيه والظاهريه في طريق استنباط الحكم الشرعي. انا ما ذكرناه في التعظيم، والحمد لله رب العالمين.